بسم الله وصلاة وسلاما على رسول الله. نواصل ومن الله نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. أفرد في هذه الآية الضمير في قوله استوقد وفي قوله ما حوله، وجمع الضمير في قوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، مع أن مرجع كل هذه الضمائر شيء واحد وهو لفظة الذي من قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. والجواب عن هذا أن لفظة الذي مفرد ومعناها عام لكل ما تشمله صلته، وقد تقرر في علم الأصول أن الأسماء الموصولة كلها من صيغ العموم. اكتب عندك جنبها كده: إلا ما دل الدليل على أنه ليس للعموم، كقوله تعالى والتي أحصنت فرجها، إلا إذا دل الدليل على أنه لم يرد بها العموم، كقوله تعالى والتي أحصنت فرجها. فإذا حققت ذلك فاعلم أن إفراد الضمير باعتبار لفظه لفظة الذي وجمعه باعتبار معناه، ولهذا المعنى جرى على ألسنة العلماء أن الذي تأتي بمعنى الذين. ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم هذه الآية الكريمة، فقوله كمثل الذي استوقد أي كمثل الذين استوقدوا، بدليل قوله ذهب الله بنورهم وتركهم. قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وقوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي كالذين ينفقون، بدليل قوله لا يقدرون على شيء مما كسبوا. وقوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا، بناء على أن الصحيح على الصحيح من أن الذي فيها موصولة لا مصدرية، ونظير هذا من كلام العربي قول الراجز يا رب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد إلا الذي قام بأطراف المسد. وقول الشاعر وهو أشهب بن رميلة وأنشده سبويه لإطلاق الذي وإرادة الذين، وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي. وزعم ابن الأنباري أن لفظة الذي في بيت أشهب جمع اللد بالسكون، وأن الذي في الآية مفرد أريد به الجمع، وكلام سبويه يرد عليه. وقول عدي ابن الفرخ العجلي وبت أساق القوم إخوتي الذي غويتهم غي ورجدهم رجدي، وقال بعضهم المستوقد واحد لجماعة معه ولا يخفى ضعفه. قوله تعالى صم بكم عمي، هذه الآية يدل ظاهرها على أن المنافقين لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يبصرون، وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، وكقوله وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي فصاحتهم وحلاوة ألسنتهم، وقوله فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، إلى غير ذلك من الآيات. ووجه الجمع ظاهر، وهو أنهم بكم عن النطق بالحق وإن تكلموا بغيره، صم عن سماع الحق وإن سمعوا غيره، عمي عن رؤية الحق وإن رأوا غيره. وقد بيّن تعالى هذا الجمع بقوله وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، لأن ما لا يغني شيئا فهو كالمعدوم. والعرب ربما أطلقت الصمم على السماع الذي لا أثر له، ومنه قول قعنب ابن أم صاحب صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. وقول الشاعر أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريد. وقول الآخر فأصممت عمرا وأعميته عن الجود والفخر يوم الفخار، وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه فهو كالعدم. قال ابن هبيرة ابن أبي وهب المخزومي: وإن كلام المرء في غير كنهه لك النبل تهوي ليس فيها نصالها. وقوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، طبعا كما تعلمون وذكرنا هذا في مبحث العذر بالجهل، أن السمع سمعان وأن العقل عقلان، سمع إجابة وسمع إدراك. فالذي أثبته ربنا عز وجل للمنافقين سمع الإدراك، والذي نفاه عنهم وسمع سمع الإجابة، ولا تعارض بين السمعين. قوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، هذه الآية تدل على أن هذه النار كانت معروفة عندهم بدليل العهدية. وقد قال تعالى في سورة التحريم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فتنكير النار هنا يدل على أنها لم تكن معروفة عندهم بهذه الصفات. ووجه الجمع أنهم لم يكونوا يعلمون أن من صفاتها كون الناس والحجارة وقودا له، فنزلت آية التحريم فعرفوا منها ذلك من صفات النار، ثم لما كانت معروفة عندهم نزلت آية البقرة فعرفت فيها النار بأل العهدية لأنها معهودة عندهم في آية التحريم. ذكر هذا الجمع البيضاوي والخطيب في تفسيرهما، وزعم أن آية التحريم نزلت بمكة، وظاهر القرآن يدل على هذا الجمع، لأن تعريف النار هنا بأل العهدية يدل على عهد سابق، والموصول وصلته دليل على العهد وعدم قصد الجنس، ولا ينافي ذلك أن سورة التحريم مدنية، وأن الظاهر نزولها بعد البقرة كما روي عن ابن عباس لجواز كون الآية مكية في سورة المدنية كالعكس. طيب اكتب عندك: ولا يلزم من كون الصورة مكية أن تكون كل آياتها مكية. كذلك لا يلزم من كون الصورة مدنية أن تكون كل آياتها مدنية. أرحمكم الله. قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء بدليل لفظ ثم التي هي للترتيب والانفصال، وكذلك آية حميم السجدة تدل أيضا على خلق الأرض قبل خلق السماء، لأن فيها: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، مع أن آية النازعات تدل على أن دحو الأرض بعد خلق السماء، لأنه قال فيها: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها، ذلك طبعا عائد على بناء السماء. اعلم أولا أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الجمع بين آية السجدة وآية النازعات، فأجاب بأن الله تعالى خلق الأرض أولا قبل السماء غير مدحوة، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعا في يومين، ثم دحى الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير ذلك. فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء، ودحوها بجبالها وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء. ويدل لهذا أنه قال: والأرض بعد ذلك دحاها، ولم يقل خلقها، ثم فسر دحوه إياها بقوله: أخرج منها ماءها ومرعاها. وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح لا إشكال فيه، مفهوم من ظاهر القرآن العظيم، إلا أنه يرد عليه إشكال من آية البقرة هذه وإيضاحه، أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها هي الضمير عايدة على إيه؟ على الأرض. ودحوها بما فيها بعد خلق السماء. وفي هذه الآية التصريح بأن جميع ما في السماء ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء، لأنه قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. يقول الشنقيطي رحمه الله: وقد مكثت زمنا طويلا أفكر في حل هذا الإشكال حتى هداني الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم وإيضاحه، أن هذا الإشكال مرفوع من وجهين كل منهما تدل عليه آية من القرآن. الأول أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي الذي هو التقدير، لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدير خلقا، ومنه قول زهير. انتبهوا يا أخوانا، فالشنقيطي رحمة الله عليه أقر له علماء عصره بأن الله عز وجل حباه فهما للقرآن لا يوجد له نظير في عصره، وكتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن خير شاهد على ذلك. يبقى قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، وآية النزعات: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، إلى آخره. طبعا الإشكال ده هو الذي أورده نافع بن الأزرق على ابن عباس كما سبق وذكرناه مرارا، وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح. فابن عباس أجاب وقال إن الله سبحانه وتعالى بدأ خلق الأرض قبل السماء، ثم خلق السماء في يومين، ثم دحى الأرض بعد ذلك. ما المراد بالدحو؟ خلق فيها الماء والجبال والبحر. طيب، يرد على هذا القول أي قول ابن عباس إشكال أورده الشنقيطي رحمة الله عليه، وهو قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. فكلمة جميعا تشكل على قول ابن عباس إن الخلق في يومين وبعد ذلك الدحو في يومين وبينهما خلق السماء، مفهومة؟ فالإمام الشنقيطي رحمة الله عليه حل هذا الإشكال بقوله أن الخلق في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو التقدير، الخلق اللغوي الذي هو التقدير لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدير خلقا. وطبعا كما لا يخفى عليكم إن مراتب القضاء والقدر أربعة: أول شيء اللي هو الإيه؟ العلم، وبعد ذلك الكتابة، وبعد ذلك المشيئة والخلق. طيب، يقول: ومنه قول زهير: ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق مثل ما ثم لا يفري. والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير أنه تعالى نص على ذلك في سورة فصلت، حيث قال: وقدر فيها أقواته ثم قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير أنه تعالى نص على ذلك في سورة فصلت، قال: وقدر فيها أقواته. الوجه الثاني أنه لما خلق الأرض غير مدحوة، وهو أصل لكل ما فيها، وهي أصل لكل ما فيها، كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل لوجود أصله فعلا. والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرع وإن لم يكن موجودا بالفعل، قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة. فقوله تعالى: خلقناكم ثم صورناكم، أي بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أصلكم. فقوله خلقناكم ثم صورناكم هذا ممكن يوده ويقال هذا من العام المخصوص أو العام الذي أريد به الخصوص، زي بالضبط الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. يبقى إن كان ورد بصيغة الجمع ولكنه مخصوص بآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وجمع بعض العلماء بأن معنى قوله والأرض بعد ذلك دحاها أي مع ذلك، فلفظ بعد بمعنى مع، ونظيره قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم، وعليه فلا إشكال في الآية. ويستأنس لهذا القول بالقراءة الشدة، وبها قرأ مجاهد والأرض مع ذلك دحاها. وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة لأنها مبنية على أن خلق السماء قبل الأرض، وهو خلاف التحقيق، منها أن ثم بمعنى الواو، ومنها أنها للترتيب الذكري كقوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا. طيب، نعيد هذا الوجه لأهميته مرة ثانية. قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء بدليل لفظ ثم التي هي للترتيب والانفصال، وكذلك آية حاميم السجدة تدل أيضا على خلق الأرض قبل خلق السماء، لأنه قال فيها قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان. مع أن آية النازعات تدل على أن دحو الأرض بعد خلق السماء، لأنه قال فيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها. اعلم أولا أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الجمع بين آية السجدة وآية النازعات، فأجاب بأن الله خلق الأرض أولا قبل خلق السماء غير مدحوة، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعا في يومين، ثم دحى الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير ذلك. فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء، ودحوها بجبالها وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء. ويدل لهذا أنه قال والأرض بعد ذلك دحاها، ولم يقل خلقها، ثم فسر دحوه إياها بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها. وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح لا إشكال فيه، مفهوم من ظاهر القرآن العظيم، إلا أنه يرد عليه إشكال من آية البقرة هذه وإيضاحه، أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها بما فيها بعد خلق السماء. وفي هذه الآية التصريح بأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء، لأنه قال فيها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء الآية. وقد مكثت زمنا طويلا أفكر في حل هذا الإشكال حتى هداني الله إليه ذات يوم، ففهمته من القرآن العظيم وإيضاحه أن هذا الإشكال مرفوع من وجهين، كل منهما تدل عليه آية من القرآن. وبالمناسبة اللي علم الشنقيطي في اللغة العربية ليس له نظير، وبالذات في الشعر، وهذا الذي جعله سببا في براعته في إيضاح القرآن. يعني لو تقرأ كلامه في شرح مراقي أبي السعود في الأصول عجيب في مسألة الاستنباط لعلماء الأصول من شواهد العرب ورحمة الله عليه من إمام. وحدثني بعض القوم في بلاد الحجاز أن هذا الإمام من زهده في الدنيا وبعده عن متاعها كان لا يميز بين عملة بلاد السعودية، بين الريال والخمسة ريال والعشرة ريال، كان لا يميز، لا يعرفه، رحمة الله عليه. يقول الوجه الأول أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي الذي هو التقدير، للخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدير خلقا، ومنه قول زهير ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير أنه تعالى نص على ذلك في سورة فصلت، حيث قال وقدر فيها أقواته. ثم قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. الوجه الثاني أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها، كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل لوجود أصله فعلا. والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرع وإن لم يكن موجودا بالفعل، قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فقوله خلقناكم ثم صورناكم أي بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أصلكم. وجمع بعض العلماء بأن معنى قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أي مع ذلك، فلفظ بعد بمعنى مع، ونظيره قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم وعليه فلا إشكال في الآية. يعني لو قلنا إن بعد بمعنى مع يبقى ما فيش فيها إشكال خالص في أي آيات، ولكن دي قراءة شادة، والأولى ما ذكره ابن عباس، والإشكال الذي أورده الشنقيطي على كلام ابن عباس وجهه، والحمد لله رب العالمين. قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، أفرد هنا تعالى لفظ السماء، ورد عليه الضمير بصيغة الجمع في قوله فسواهن، أفرد هنا تعالى لفظ السماء ورد عليه الضمير بصيغة الجمع في قوله فسواهن. وللجمع بين ضمير الجمع ومفسره المفرد وجهان: الأول أن المراد بالسماء جنسها الصادق بسبع سماوات وعليه فأل جنسية. الثاني أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربي في وقوع إطلاق المفرد وإرادة الجمع مع تعريف المفرد وتنكيره وإضافته، وهو كثير في القرآن العظيم وفي كلام العرب. فمن أمثلته في القرآن واللفظ معرف قوله تعالى وتؤمنون بالكتاب كله أي بالكتب كلها، بدليل قوله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه، وقوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقوله سيهزم الجمع ويولون الدبر يعني الأدبار كما هو ظاهر، وقوله تعالى أولئك يجزون الغرفة يعني الغرف، بدليل قوله تعالى لهم غرف من فوقها غرف مبنية، وقوله تعالى وهم في الغرفات آمنون، وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا أي الملائكة، بدليل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني الأطفال الذين لم يظهروا، وقوله تعالى هم العدو فاحذرهم يعني الأعداء، اكتب عندك، وقوله تعالى هم العدو فاحذرهم أي المنافقين، تقديم الضمير على الوصف لا يدل على الحصر بل إشارة إلى أنهم من أشد الأعداء. ومن أمثلته واللفظ منكر قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر يعني وأنهار، بدليل قوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسف، وقوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما يعني أئمة، وقوله تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون يعني سامرين، وقوله ثم نخرجكم طفلا يعني أطفالا، وقوله لا نفرق بين أحد منهم أي بينهم، وقوله تعالى وحسن أولئك رفيقا أي رفقاء، وقوله وإن كنتم جنبا فاطهروا أي جنوبين أو أجنابا، وقوله والملائكة بعد ذلك ظهير أي مظاهرون، لدلالة السياق فيها كلها على الجمع. واستدل سيبويه لهذا بقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا أي أنفسا. ومن أمثلته واللفظ مضاف قوله تعالى إن هؤلاء ضيفي يعني أضيافي. وقالوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أوامره. اكتب عندك هاء الضمير ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وانشد سيبويه لإطلاق المفرد وإرادة الجمع قول الشاعر وهو علقمة بن عبد التميمي بها جيف الحصر فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب، يعني وأما جلدها فصليبة. وانشد له أيضا قول آخر كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمنكم زمن خميص، يعني في بعض بطونكم. ومن شواهد قول عقيل ابن علفة المري وكان بنو فزارة شر عم وكنت لهم كشر بني الأخينة، يعني شر أعمام. وقول العباس بن مرداس السلمي فقلنا أسلموا إن أخوكم وقد سلمت من الإحن الصدور، يعني إخوان إن إخوانكم. وقول الآخر يا عادلا يا عادلات لا تردن ملامة إن العوادل ليس لي بأمير، أي لسنا لي بأمراء. وهذا في النعت بالمصدر مضطرد كقول زهير متى يشتاج القوم يقل صراطهم هم بيننا فهم رضا وهم عدل. ولأجل مراعاة هذا لم يجمع في القرآن السمع والطرف والضيف لأن أصلها مصادر كقوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. وقوله لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وقوله ينظرون من طرف خفي، وقوله إن هؤلاء ضيفي. قوله تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يتوهم معارضته مع قوله حيث شئتما. والجواب أن قوله تعالى اسكن أمر بالسكن لا بالسكون الذي هو ضد الحركة، فالأمر باتخاذ الجنة مسكنا لا ينافي التحرك فيها وأكلهما من حيث شاء. قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا جاء في هذه الآيات بصيغة خطاب الجمع في قوله ولا تكونوا ولا تشتروا. وقد أفرض لفظ كافر ولم يقل ولا تكونوا أول الكافرين. ووجه الجمع بين الإفراد والجمع في شيء واحد أن معنى ولا تكونوا أول كافر به أي أول فريق كافر، واللفظ مفرد والمعنى الجمع، فيجوز مراعاة كل منها. وقد جمع اللغتين في قول الشاعر فإذا هم طعموا فألأم طاعم وإنهم جاعوا فشر جياع. وقيل هو من الإطلاق المفرد وإرادة الجمع كقول ابن علفة وكانوا بنو فزارة شر عم أي أعمام كما تقدم قريبا. قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذه الآيات تدل بظاهرها على أن الظن يكفي في أمور المعاد، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وكقوله إنهم إلا يظنون. ووجه الجمع أن الظن بمعنى اليقين، والعرب تطلق الظن بمعنى اليقين ومعنى الشك. وإتيان الظن بمعنى اليقين كثير في القرآن وفي كلام العرب، فمن أمثلته في القرآن هذه الآية وقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ملاقوا الله، الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة. وقوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها أي أيقنوا. وقوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابية أي أيقنت. ونظيره من كلام العربي قول عميرة ابن طارق بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما أي أجعل مني اليقين غيبا. وفي قول دريد بن الصمة فقلت لهم ظنوا بألف مدجج صراطهم في الفارسي المسرد، فقوله ظنوا أي أيقنوا. قوله تعالى لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين لا يعارض قوله تعالى في تفضيل هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، لأن المراد بالعالمين عالم زمانهم بدليل الآيات والأحاديث المصرحة بأن هذه الأمة أفضل منهم كحديث معاوية بن حيدر القشيري في المسانيد والسنن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. والحديث سنده صحيح. ألا ترى أن الله جعل المقتصد منهم هو أعلاهم منزلة، حيث قال منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، وجعل في هذه الأمة درجة أعلى من درجة المقتصد، هي درجة السابق بالخيرات، حيث قال ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. طيب، 5 دقائق نستجمع نشاطنا. فين؟ قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على أن استحياء النساء من جملة العذاب الذي كان يسومهم فرعون. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن الإناث هبة من هبات الله لمن أعطاهن لهم، وهو قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فبقاء بعض الأولاد على هذا خير من موتهم كلهم، كما قال الهذلي حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا خراش وبعض الشر أهون من بعض. والجواب عن هذا أن الإناث وإن كن هبة من الله لمن أعطاهن لهم، فبقاؤهن تحت يد العدو يفعل بهن ما يشاء من الفاحشة والعار ويستخدمهن في الأعمال الشقة نوع من العذاب، وموتهن راحة من هذا العذاب. وقد كان العرب يتمنون موت الإناث خوفا من مثل هذا. قال بعض شعراء العرب في ابنة له تسمى مودة، مودة تهوي عمر شيخ يسره لها الموت قبل الليل ولو أنها تدري، يخاف عليها جفوة الناس بعده ولا ختن يرجى أود من القبر. وقال الآخر تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا والموت أكرم نزال على الحرم. وقال بعض راجزيهم إن وإن سيق إلي المهر عبد وألفان وذود عشر أحب أصهاري إلي القبر. وقال بعض الأدباء وفي القرآن الإشارة إلى أن الإنسان يسوءه إهانة ذريته الضعاف بعد موته في قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. وقوله تعالى وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله أكرم بني إسرائيل بنوعين من أنواع الطعام وهما المن والسلوى. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنهم لم يكن عندهم إلا طعام واحد، وهو قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. وللجمع بينهما أوجه، الأول أن المن وهو الترنجبين على قول الأكثرين من جنس الشراب، والطعام الواحد هو السلوى وهو على قول الأكثرين السمان أو طائر يشبهه. الوجه الثاني أن المجعول على المائدة الواحدة تسميه العرب طعاما واحدا وإن اختلفت أنواعه، ومنه قولهم أكلنا طعام فلان وإن كان أنواعا مختلفة. والذي يظهر أن هذا الوجه أصح من الأول، لأن تفسير المن بخصوص الطرنجبين يرده الحديث المتفق عليه الكمأة من المن. الثالث أنهم سموه طعاما واحدا لأنه لا يتغير ولا يتبدل كل يوم، فهو مأكل واحد وهو ظاهر. قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذه الآية تدل على أنهم قتلوا بعض الرسل، ونظيرها قوله تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم. وقوله كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن الرسل غالبون منصورون، كقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وكقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقوله تعالى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. وبيّن تعالى أن هذا النصر في دار الدنيا أيضا كما في هذه الآية الأخيرة وكما في قوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. والذي يظهر في الجواب عن هذا أن الرسل قسمان، قسم أمر بالقتال في سبيل الله، وقسم أمر بالصبر والكف عن الناس. فالذين أمروا بالقتال وعدهم الله بالنصر والغلبة في الآيات المذكورة، والذين أمروا بالكف والصبر هم الذين قتلوا ليزيد الله رفع درجاتهم العلية لقتلهم مظلومين. وهذا الجمع مفهوم من الآيات، لأن النصر والغلبة فيه الدلالة بالالتزام على جهاد ومقاتلة. ولا يرد على هذا الجمع قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. أما على قراءة قاتل بصيغة الماضي من فاعل فالأمر واضح، وأما على قراءة قتل الأمر واضح لأنه لا يلزم من القتال القتل، مفهومة؟ لأن هنا وكأي من نبي قاتل، يبقى قاتل ولكنه لم يقتل. وأما على قراءة قتل بالبناء للمفعول فنائب الفاعل قوله ربيون لا ضمير نبي، وتطرق الاحتمال يرد الاستدلال. وأما على القول بأن غلبة الرسل ونصرتهم بالمحدة بالحدة والبرهان فلا إشكال في الآية والله أعلم. قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، الاستفهام في هذه الآية إنكاري ومعناه النفي، فالمعنى لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله. طبعا منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أي يدرس فيها العلم الشرعي، لا علم أهل البدع والأهواء والأفكار المنحرفة، لأن بعض المبتدعة يستدل بهذه الآية على ظلم ولاة الأمور لهم لما منعوهم من تدريس الأفكار المنحرفة والبدع في بيوت الله وقالوا يذكر فيها اسمهم. لا، الذكر لابد أن يكون موافقا لكلام سلفنا الصالح في الإجمال وفي التفصيل. وقد جاءت آيات أخرى يفهم منها خلاف هذا كقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وقوله فمن أظلم ممن كذب على الله، وقوله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه إلى غير ذلك من الآيات. وللجمع بين هذه الآيات أوجه، منها تخصيص كل موضع بمعنى صلته، أي لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله، ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا، وإذا تخصصت بصلاتها زال الإشكال. ومنها أن التخصيص بالنسبة إلى السبق، أي لما لم يسبقهم أحد إلى مثله حكم عليهم بأنهم أظلم ممن جاء بعدهم سالكا طريقا، وهذا يقول معناه إلى ما قبله، لأن المراد السبق إلى المانعية والإفترائية مثلا. ومنها وادعى أبو حيان أنه الصواب هو ما حصله أن نفي التفصيل لا يستلزم نفي المساواة. نعم؟ لا، نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة، فلم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على الآخر لأنهم يتساوون في الأظلمية، فيصور المعنى لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله ومن افترى على الله كذبا ومن كذب بآيات الله، ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية، ولا يدل على أن أحدهم أظلم من الآخر كما إذا قلت لا أحد أفقه من فلان وفلان مثلا. ذكر هذين الوجهين صاحب الإتقان اللي هو السيوطي. وما ذكره بعض المتأخرين من أن الاستفهام في قوله ومن أظلم المقصود منه التهويل والتفضيع من غير قصد إثبات الأظلمية للمذكور حقيقة ولا نفيها عن غيره كما ذكره عنه صاحب الإتقان يظهر ضعفه لأنه خلاف ظاهر القرآن. قوله تعالى ولله المشرق والمغرب، أفرد في هذه الآية المشرق والمغرب وثناهما في صورة الرحمن رب المشرقين ورب المغربين، وجمعهما في صورة سأل سائل فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وجمع المشارق في صورة الصفات في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. والجواب أن قوله هنا ولله المشرق والمغرب المراد به جنس المشرق والمغرب، فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي هي 360، وكل مغرب من مغاربها التي هي كذلك، كما روي عن ابن عباس وغيره. قال ابن جرير في تفسير هذه الآية ما نصه: وإنما معنى ذلك ولله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم، والمغرب الذي تغرب فيه كل يوم. فتأويله إذا كان ذلك معناه ولله ما بين قطري المشرق وقطري المغرب، إذا كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا تعود لشروقها منه إلى الحول الذي بعدهم، وكذلك غروبه، انتهى منه بلفظه. وقوله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين، يعني مشرق الشتاء ومشرق الصيف ومغربهما كما عليه الجمهور، وقيل مشرق الشمس والقمر ومغربهما. وقولهم رب المشارق والمغارب، أي مشارق الشمس ومغربها كما تقدم، وقيل مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها، والعلم عند الله عز وجل. قوله تعالى: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، عبر في هذه الآية بما الموصولة الدالة على غير العقلاء، ثم عبر في قوله قانتون بصيغة جمع المذكر الخاص بالعقلاء. ووجه الجمع أن ما في السماوات والأرض من الخلق منه العاقل وغير العاقل، فغلب في الاسم الموصول غير العاقل، وغلب في صيغة الجمع العاقل. والنكتة في ذلك أنه قال: بل له ما في السماوات والأرض، وجميع الخلائق بالنسبة لملك الله إياهم سواء عاقلهم وغيرهم، فالعاقل في ضعفه وعجزه بالنسبة إلى ملك الله غير العاقل. ولما ذكر القنوت وهو الطاعة وكان أظهر في العقلاء من غيرهم، عبر بما يدل على العقلاء تغليبا لهم. قوله تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون، هذه الآية تدل بظاهرها على أن البيان خاص بالموقنين، وقد جاءت آية أخرى تدل على أن البيان عام لجميع الناس، كقوله تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، وكقوله تعالى: هذا بيان للناس. ووجه الجمع أن البيان عام لجميع الخلق، إلا أنه لما كان الانتفاع به خاصا بالمتقين خص في هذه الآية بهم، لأن ما لا نفع فيه كالعدم. ونظيرها قوله تعالى: إنما أنت منذر من يخشاه، وقوله: إنما تنذر من اتبع الذكر، مع أنه منذ للأسود والأحمر، وإنما خص الإنذار بمن يخشى ومن يتبع الذكر لأنه المنتفع. نقف عند هذا الحد، وأرجو الله يبارك فيكم، طبعا الكلام قوي ومتين، فرجاء الله يبارك فيكم تعيدوا المذاكرة باستمرار حتى يكون حاضر في ذهنك وجه الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس. نعم.